بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ما زال البحث في جواز التظلم والأدلة عليه وأنه مستثنى من أدلة حرمة الغيبة. وقد انجر الكلام في مقام البحث عن بعض النصوص إلى بيان جواز التظلم من مخالفة الأولى، ولاحظنا أن هذا الأمر كان ثقيلا على الأعلام رغم أنه ورد ما يدل عليه في بعض النصوص، فلاحظنا أنهم لم يبنوا على ذلك وكانت لديهم مناقشات عديدة في هذا المجال تقدم بعضها. وأيضا لاحظنا أن السيد الأستاذ دام ظله في كتابه مصباح المنهاج أيضا تصدى لمناقشة بعض ما ذكره الأعلام في تأويل وحمل النصوص الدالة على ذلك، ولكنه في نهاية المطاف في بحثه أيضا كان بصدد صار بصدد البناء على عدم اعتبار هذه النصوص في إثبات المدعى، وحتى لحن قوله حتى إذا لاحظنا لحن قوله وهو الدقيق فيما يكتب ويقول نجد أنه أيضا يعيش درجة من المفروغية عن عدم إمكان الأخذ بهذه النصوص، لأنه ماذا قال؟ والعمدة في الجواب عن الروايتين، وكأنه الإجابة عن روايتين مما لا محل صاحبه كأنه، فلهذا صار شنو التعبير؟ العمدة في الجواب عن روايتين. ليش الجواب عن روايتين؟ معنى احنا من اول عندنا موقف مسبق انه ظهور روايتين الذي قيل ما يمكن البناء عليه، العمدة في الجواب عنهما يعني لابد مقصود الاستدلال بهما. وكان أهم ما ذكره وهو من أهم ما ذكر في المقام مثل حصيلة التحقيقات الفقهية في الروايتين إلى حد ما وصلنا إليه، كان أهم شيء عنده في الروايتين أنهما واردتان في واقعة خاصة ومن ثم فلا إطلاق لهما. وعندما يرد كلام صحيح فيه شكوى من القريب جدا أنها عن شكوى من مخالفة المشكو منه للأولى، ولكن هذا وحده كفعل خارجي وإمضاء له لا يكفي إلا أن نحرز أن الشكوى كانت عن مخالفة الأولى، وإلا مطلقا ما يمكن البناء على ذلك. فلهذا هذا التعبير قال ولا إطلاق لهما، وحينئذ فمن المحتمل كون المشكو منه في الأولى أمرا لا يكون هتكا على المشكو، يعني يشبه كلام السيد الخوي قال أنه هذا ما راح يصير بكشف ستر، لا يكون هتكا على المشكو بل من الأمر الظاهر الذي لا يحرم ذكره. وهو بنى فيما سبق دام ظله على أن الأمر الظاهر هذا لا يدخل في الغيبة مثل الحدة والعجلة وأمثال ذلك، هذا إذا ذكرت لا تدخل في الغيبة، أو مما لا يعد عيبا عرفا، وكذا في الثانية إذ لا دافع للاحتمال المذكور، وهو أنه احتمال أن لا يكون هتكا وأن لا يكون عيبا عرفا أو لا يكون هتكا عن المشكوك بل كان أمرا ظاهرا، هذا الاحتمال أيضا موجود، هذا الاحتمال موجود، احتمال أنه ليس هتكا بل كان العيب ظاهرا. هذا الاحتمال موجود، يقول هذا ما نقدر نلغي هذا الاحتمال، ما نقدر ندفعه. هذا خلاصة كلام السيد الذي ربما ذكرته فيما سبق، ويناقش بأن احتمال كون الشكاية على أمر ظاهر لا يعد هتكا على المشكوك، لا يصلح للتفصي عن كونه غيبة، فإن كون العيب ظاهرا لا يمنع من انطباق عنوان الغيبة ما دام يعد وقيعة فيه وحطا من شأنه. فهو حتى إذا كان العيب ظاهرا، إذا كانت الوقيعة في غيبة هذا تعد غيبة عرفا، والشواهد على هذا من اللغة كثيرة جدا، وكانت المشكلة كلها ناشئة من الجمع بين بعض النصوص. احنا في وقتها بينا بعض وجوه الجمع التي نجد انها جدا ملائمة لظواهر النصوص. صحيح اذا جمدنا في النظر على بعضها كأنه يصير الغيبة إلى فجمعنا اصلا غير المعنى اللغوي، لكن احنا وجدنا أنه بالجمع بين النصوص سنقترب أكثر من المعنى اللغوي، بس مو نقترب أصلا، هو سنتطابق مع المعنى اللغوي للغيبة، فهذا يكون أولى في الجمع. وعليه فكون العيب ظاهرا لا يخرجنا عن ماذا؟ عن أن ما صدر يكون غيبة ما دام يعد وقيعة فيه وحطا من شأنه، كما تقدم تقريبه ودفع الشبهات عنه مفصلا في مبحث تعريف الغيبة. وثانيا بأن احتمال عدم عده عيبا عرفا الذي أثاره السيد الأستاذ جدا غير مقبول في الروايتين معا. أما في الرواية الأولى رواية الاستقصاء فلنقرأ، لأنه حتى ليكون الكلام احتراماً للشيخ لأنه ربما ما مطلع على النصوص. رواية الاستقصاء أو الاستقضاء عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكوك فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى به فقد أساء. هذا شيء مو الإمام قاعد يقول، سيدنا الأستاذ بعد تقبيل أياديك الإمام يقول: فمن استقضى به فقد أساء، يعني معناه معيب أفن. والإمام عندما يقول فمن استقضى به فقد أساء كان في مقام التعليل، ومقام التعليل يكشف عن أن القضية ليست تعبدية بل هي عرفية، أن الأصل في التعليل أن يكون عرفيا. ومو تقول هنا هذا البيان للإساءة شرعا حتى تقول هذا ما بها عرفا ماكو مانع من عنده، لأنه هو صار في مقام التعليل أنه لماذا يقول له، لماذا غضب، ولماذا هو يقول له أنت أسأت له، بمعنى هذا يعد عيبا عرفا. شلون يقول لا يعد عيبا عرفا؟ واضح إن شاء الله. وأيضا الرواية الثانية اللي هو يتحدث عنها يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان عنده قوم يحدثهم إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكى. وقع فيه، وقع فيه يعني شنو؟ يعني ذنب، يعني عاب عليه. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: وأنى لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب؟ ها هذه ما بها دلالة على أن ما صدر منه في حق أخيه. يعني عبر يقول وقع فيه، وقع فيه الوقيعة، يعني نيل منه بعد، واضح أنه ما كان بها دلالة على أن الذي صدر منه هو أمرا، أن الذي صدر منه هو أمر من الناحية العرفية معيب. ولا شو المعنى وقع فيه؟ يقول فلان أكرمني، يحتمل هيجي لو لا، هو معناه أمر هو معيب اللي هو وقع فيه والشكاء من هذا الجانب. فإذا هذا الاحتمال الذي يقوله سيدنا الأستاذ لا مظله لا يمكن المساعدة عليه. هو هو السيد هو ذاكر أحسنتم، اللي هو من المحتمل أن تكون هذه المرسلة دي هو السيد ذكرها، أنه ذكر عنده رجل فعيب فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنى لك بأخيك، كأنه أنى، هذا أظن أنها ساقطة كلمة أنى، أنى لك بأخيك كله، وأي الرجال المهذب. أيضا من يقول عيبة يعني ظاهرها أنه هذا أمر هو عرفي، يعني هو عرفا معيب، يقول عيبة يعني ماذا؟ يعني هو اي هو هم يرى ان الغيبه هي الاعابه اصلا، هو يعبرها. وعليه فتكون النتيجه ماذا؟ تكون النتيجه ان ما ذهب اليه من انه ليس عيبا عرفا لا يمكن المساعده عليه. والحال اوضح في الروايه الثانيه التي صرحت بانه إذ ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكاه. فإذا نحن إيش صار عندنا؟ صار عندنا كلتا الروايتين فيها دلالة. الرواية الأولى اللي هو واضح أن الإمام كان بصدد ذم الاستقضاء وقال إنه من سوء الحساب، وقال من استقضى فقد أساء، وأنه هذا بالحقيقة بيان لأمر عرفي، لأن الإمام في مقام التعليل الإقناعي لهذا المشكور. فإذا القضية عرفية، بعد ماكو مجال نقول هذا عرفا مو عابر. والرواية الثانية التي صار فيها حديث إن ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه فشكى وشكى. والثالثة كما ذكر الشيخ فعيبة، أيضا كلمة عيبة تدل على أنه عرفا. والحاصل إذا بعد لا يمكن المساعدة على ما ذكره الأعلام كلهم في التفصي عن الرواية. والمشكلة التي أشرت لها بداية مشكلة غير مصرح بها، وهي كأنه الإنسان التظلم موقوف على أن يكون المشكوك قد تجاوز الحد الشرعي، ولا لم يعد ظالما. قلنا في مقام دفعها أن التظلم العرفي أوسع من الالتزام بالحدود الشرعية، لأن التشدد في مطالبة الحق والتعسف الذي تسموه حتى اليوم إلى مفهوم قانوني، التعسف في استعمال الحق، هذا أيضا يعد أمرا هو خلاف يعني السياق، هو أصلا هو يعد أمرا هو فيه إساءة، فيه أذى، فيه تجاوز على الحقوق. والحاصل أن الشكوى التي فيها نحو تظلم من مخالفة الأولى الذي يعد عرفا تقصيرا في حق الشاكي وإساءة له عرفا لا يمكن التفصي منه. بعد سنجي نذكر لخص بعد الرؤية في هذا الجانب، بعد شيوعه عرفا، هذا أمر جدا شائع بين الناس. عندكم شبهة في هذه القضية؟ الكل كلمة بها مضمون شائع عرفا، بس إذا صار شائع عرفا طبعا مو هذا مو واحد يدل على شرعيته، بس كونه شائع عرفا راح يترتب عليه لوازم. بعد كونه بعد شيوعه عرفا وملائمته لطبع الناس، لأن هذا ينزعج من الآخر الذي خالف ما هو متوقع منه، خالف ما هو من شأنه، خالف ما هو مثلا لازم عليه عرفا وما أشبه ذلك من الأمور، فمن ينزعج طبيعي يشكو. بحيث يجدون في التحرز عنه خروجا عن سجيته. إذا كانوا يريدون يتحرزون عن شبه خروج عن طبيعته وعدم ورود ما ينهى عنه. زين هو هذا أمر دوافع قوية وكثيرة متعددة، لأنه هذا شائع في العلاقات الاجتماعية شبه آثار. زين مثلا أضرب لكم مثال، فلان كان عنده دعوة زوج ولده فلم يخبر بعض أخوانه، شنو هو واجب واحد يخبر أخوانه؟ ينزعجون، يشتكون من ذلك، يعيبون عليه، يذكرونه في غيبته، هذا موجود ولا موجود؟ أمر طبيعي، وما أشبه ذلك من الأمور اللي هي تسمى إساءة عرفا، لكن من تحسبها بحدود الشريعة لا تسمى تجاوزا. لهذا المؤمنون فيما بين بعضهم البعض عندما يريدون يتحاكمون ماكو مجال لأنه يدينه لأنه هو فعل هذا الفعل، وحتى مو إهانة. إهانة ليش؟ ما دعا يعني إهانة؟ ما بي إهانة. ويصير بها لوازم ومشاكل بعد اجتماعي. لو كان هذا الأمر حرام بحيث هذا يعد غيبة، لأن هذا شكى منه، ذكر أمرا عيبة مستورا، هو هم يخصه. لو كان هذا الأمر معيبة فلكان هذا يقتضي من الناس أن يكون هناك رد، فعدم ورود ما ينهى عنه في الشريعة وينبه له، وعدم ورود السؤال عنه رغم أنه ابتلائي جدا. فلو كان للمتشرع فيه شبهة لكان من المناسب السؤال عنه. هذا يقتضي ماذا؟ هذا يكشف عن ماذا؟ عن عدم حرمته. زين احنا قاعدة لو كان لبان أكثر من مرة ربما تحدثنا عنه، إن قلنا أنه هذه ما نقدر نبني عليها مطلقا ولا نقدر نرفضها مطلقا، نقدر نبني عليها في الأمور التي تكون المقتضيات للبيان فيها تامة. فإذا ما ورد البيان وما عندنا تفسير إلا من تقية وأمثالها في مثل هذه الحالة تصير قريبة جدا من ماذا؟ من إثبات الحكم الشرعي. فإذا مو هي وحدها تثبت الحكم الشرعي، على الأقل على الأقل هي تساعد على إثبات الحكم الشرعي وتصير من القرائن القوية التي تناسب إثبات الحكم الشرعي. فلو كان للمتشرع فيه شبهة لكان من المناسب السؤال عنه، وهذا لم يحصل. فإذا هذا يقرب ماذا؟ أنه هذا حلال. وأيضا وتطبيقه على الضيف في عدة روايات، مو رواية واحدة، على الضيف متى؟ الذي تساء ضيافته. يعني واضح من شعور ترك الأول، وهذا واضح أنه طبيعته أدلة بمطلقة مو بها الإساءة التي تكون مؤدية إلى هتك حرمته، مو هتك، هذا صار هتك حرمته بعد، ليس مو إساءة الضيافة أصلا، تسميته يريد تكلف. والإساءة الضيافة يعني عدم القيام بشأن الضيافة العرفي، هذا هو إساءة الضيافة. وإلا إذا مثلا إجوا أهانوا وجهوا له كلمات نابية نكلوا به ما أدري كذا، هذا بعد إيش بعصي بعد مو إساءة الضيافة، منوا عليه هل يصير من بعد ليش مو إساءة الضيافة؟ إساءة الضيافة يعني عدم القيام عرفا، هذا معنى يعني عدم القيام بحق الضيافة المتعارف. وتطبيقه على الضيف في عدة روايات وإن لم تكن تامة السند، أي بل وتطبيقه عملا في هذه الروايات الثلاثة اللي ذكرناها الآن اليوم، استذكرناها يعني بالحقيقة، وتطبيقه عملا بمحضر الأئمة في هذه الروايات الثلاثة كله يناسب أن هذا الأمر لابد من البناء عليه من الناحية العلمية. لا شبهة في أنه هذا الأمر يعني الغيبة التي تكون لبيان مخالفة الأولى الذي يعد إساءة عرفة. أنا ما أقول كل مخالفة أولى، ولا بعض مخالفة الأولى ما تعد إساءة عرفة، صحيح قد تصير خارجة عن الغيبة لو تخصصا لو تخصيصا، أما إذا كانت لا ترجع إلى أنها إساءة عرفة في هذه الحالة فهذه الأدلة شاملتها، وأي شبهة في مقابلها بعد هذا التأمل وملاحظة كلماتهم المفصلة صارت واضحة البطلان. وإلى هنا انتهينا من الأمر الرابع اللي هو بالحقيقة ساعدنا على أن نأخذ بعض النتائج المهمة التي نريدها، هي حقها أن تتأخر، يعني احنا ربما لو الآن اللي نخلي المنهجية المفروض الرابع والثالث يصير وين؟ يصير بالأخير يطرحها، ليش؟ حتى يكون هو في نهاية المطاف. على أي حال هذا مو مشكلة، منهجيا يمكن إصلاح الأمر. الخامس، ما رواه عبد الله ابن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن السند بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى المبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق. هنا من ناحية السند قال النجاشي: أبان ابن محمد البجلي هو المعروف بسندي البزاز، ذكر أنه قال: أخبرنا القاضي أبو عبد الله الجعفي قال: حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن محمد أو أحمد بن أحمد القلامسي عن أبان بن محمد بكتاب النوادر عن الرجال، وهو ابن أخت صفوان بن يحيى أو صفوان بن يحيى، قاله ابن نوح، وذكره ثانيا في موضع آخر وقال: سندي بن محمد واسمه أبان يكنى أبا بشر صليب من جهينة ويقال من بجيلة أو بجيلة، وهو الأشهر، وهو ابن أخت صفوان ابن يحيى. إذن هذا هو الشخص، هو نفسه ابن أخت صفوان، رغم أنه أكو شوي اختلاف في تسميته لكن واضح أنه ابن أخت صفوان، كان ثقة وجها في أصحاب الكوفي. هذا النوع ديك الأمور تعينة، هذا تحدد وتأخذ له كتاب نوادر، فإذا من هالناحية بعد ما عندنا مشكلة، هو قرب الإسناد السند قريب. شو بقى عندنا؟ أبو البختري، وها هنا الداهية، داهية الدواهي، فهو وهب بن وهب الذي قال فيه الفضل بن شاذان أنه أكذب البرية، نعوذ بالله، ووصمه الشيخ بأنه عامي المذهب ضعيف، وكذا فعل آخرون، فتكون الرواية، ووصفه النجاشي عفوا بأنه كان كذابا، ووصمه الشيخ بأنه عامي المذهب ضعيف، وكذا فعل آخرون، فتكون الرواية به ضعيفة جدا. وقد مر ذلك، هذا تقدم تقريبا، هذا نص تقدم على التغييرات الطفيفة، ولكن بغض النظر عن السند قد يمكن تقريب دلالة الرواية بأن نفي الحرمة عن الإمام الجائر من جهة جوره لا من جهة تجاهله بالفسق، وإلا لم يذكر في مقابل الفاسق المعلن بالفسق. الرواية ماذا قالت؟ خلنا نرجع لها شوية أكثر. ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى المبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق. والإمام جاء هو فاسق عادة، مش راح نذكر في مقابلة معناه المناط والملاك في جواز غيبته هو جوره، فيجوز لمن يجور عليهم أن يشتكوا من ظلامتهم، أن يشتكوا من حالهم معهم، سير ذيك الجهية المهمة سيجي بعد ما محضرين طالب. ولكن بغض النظر عنه قد يمكن تقريب دلالة الرواية بأن نفي الحرمة عن الإمام الجائر ليس من عن الإمام الجائر إنما هو من جهة جوره لا من جهة تجاهره، وإلا لم يذكر في مقابل الفاسق المعلن بالفسق، فيدل على جواز التظلم بملاك مستقل عن التجاهر بالفسق، ويترتب على ذلك أثر مهم، وهو أن يكون التظلم جائزا حتى إن كان الحاكم يتذرع ببعض الذرائع الشرعية. هل أذكركم ببحث المتجاهر بالفسق أو المجاهر بالفسق؟ ما كنت شفتنا الآن ببحث الرواية. المجاهر بالفسق قلنا أنه إذا كان يحتمل عرفا في حقه أن عند منشأ، أو هو كان يقدم منشأ صالح لأنه يعني محتمل في حقه ولو اشتباها يصير عذر إليه، فبعد هذا ما نقدر نقول معلن بفسقه، هو ما معلن بنفس الفسق، هو معلن بفعل، هذا الفعل نشوفه خطأ أو نشوفه صحيح ولو احتمالا، ولو احتمالا نشوفه صحيح. فهناك بعد من نقدر نطبق عليه يعني أنه الفاسق يعني المعلن بالفسق. من قلنا المعلن بالفسق اللي يصير بهذا الحال مو هو واقعا احنا نشوفه مخالف، لأن الفسق معناه شنو؟ فسق معناه الخروج عن الحجة الشرعية. فإذا هو يدعي أن عنده حجة والمؤمن مصدق، تذكرون روايات المؤمن مصدق ربما أذكرناها هنا لأن احتجناها جدا، وأنه حتى لو شهد عندك كذا أسامة وصار عندنا حديث مفصل في هذا الموضوع، انتهينا إلى أنه في مثل هذه الحالة من يقدر هذا نقول عنه مجاهر بالفسق؟ فإذا بعد راح نتوقف، ما دام هو عنده عذر راح نتوقف. أما إذا كان جائر، حاكم جائر، الحاكم الجائر إذا أنا قامت عندي الحجة على أنه جائر، أنا أشوف هذا جور علي، جورا علي، هو حكم علي بالجور، زين من قال لك هذا جور؟ هذا تقليدي اجتهادي حجتي الشرعية تقول هذا جور، فأنا نقعت ماذا؟ أنه جور. من نقحت هذا الجور قد يكون أنا ما أقدر أدين بالفسق، ولكن أقدر أتظلم من الجور، من الجور ثبت عندي الجور الواقعي مع الفسق الواقعي لا ينفكان، لكن الجور الإثباتي مع الفسق الإعلان بالفسق الإثباتي جدا طبيعي أن يصير بينهما انفكاك. شوف هذا ايش قد نقطة مهمة، إذا واحد اختلط عليه مقام الثبوت والإثبات راح يوصل لنتائج كلش مختلفة ويلتبس عليه الحال. أما بناء على هذه المعطيات ايش راح يصير؟ راح يصير التظلم جائزا حتى إن كان الحاكم يتذرع ببعض الذرائع الشرعية. بعض الأحيان الحاكم يصير من الأخوة الإسلاميين بين قوسين، فهو كل شيء يسويه يطي غطاء، سهو هم نحن نبقى نحمل على الصحة، نحتمل أنه ما وسعنا ذلك، نحتمل أنه معذور وما أكثر من هذا، وهذا حق الأخوة الإيمانية. هذا زين، أنا إذا شخصت هذا الحكم جور علي، سهو يقول أنا معذور، هو ربه موش نقول ما نجي نرتب عليه آثار الفاسق 100%، لكن أنا أشوف هذا جور علي، من أشوف هذا جور علي من حقي أن أتظلم. واضح المطلب؟ لو المطلب معقد هو إن شاء الله نكمله فيما يأتي. البحث بدقيق وتترتب عليه لوازم، وبعضها أصلا هو مرتبط بالمطالبات بالظلامات الشخصية والعامة، يترتب عليه بعض الآثار في الفقه الاجتماعي والسياسي في شأن التظلم، هذا مرتبط بحاكم الجو. إذا تمت الرواية وجدنا ما يناسبها أو كذا، أو هو نفس عنوان التظلم، يعني بغض النظر عن هذه الرواية، هذا هنا لازم نفتح نافذة تطبيقية للبحث، بحث التظلم. شلون بحث مخالفة الأولى؟ هذا الجور أو الظلم والعدوان أو الإساءة أصلاً أوسع من هذا، الإساءة، شو يعني يصير حكم؟ يصير كذلك. يعني مثلا واحد صار عنده موقع في الوزارة، في المحافظة، في مجلس، في البلدية، في مديرية من مديريات، وهذا خالف الأولى، ما اشتغل بشكل سليم، وربما لضعفه، لتسامحه، لجهله، لأي سبب من الأسباب، أنا أبقى من ناحية حملة على الصحة هو كشخص، لكن هذه إساءات العرفية، بعد أنا من حقي أنه أنا أحكي عنها، بعد مو أنه أصير جدا محتاط، مو أنه أقول أنا بعد ما يجوز لي أتكلم، ليش؟ لأن هذا ما ضامن أنه مجاهر بالفسق، وما أحرزت أنه هو ظلم، لأنه مو قاصد الظلم، وغايته اشتباه صار عنده. ولو احتمال اشتباه، واحتمال اشتباه ما تخلص، هو كل شيء له تبرير، صحيح له. هذا يلزم من عنده أنه يجوز أو لا يجوز هنا في مثله الشكوى. ثم شنو حدود الشكوى؟ يعني بس واحد هو يقول لي، الآن بعد طورت وسائل الإعلام والإعلان عن الشكاوى، فهل هو يعني بس بينه وبين أصدقائه يشتكون؟ وأحلى لو لا يشتكون يعني ولو أنه بالإعلام، زين هو وحده يجوز أن يشتكي؟ هاي نقطة كنت تبحث ولو في نهاية المطاف قبل ما ننساها، ذكرونا بها لأن ما مبحوث فقهيا، أنه يجوز أن يشتكي غير عنا لو لا. هذه إلها مثالان، مثال عرف اجتماعي، بنت مزوجة ومظلومة في بيت زوجها، أمها تتأذى يحترق قلبها عليها، مجيب ضامن عنها، البنت تخجل ما تحكي، الأم ترفع عقيرتها بمظلمة ابنتها، يجوز لم يجوز؟ لا، تعتبر شنو اعتبار أخو هذا؟ شنو مبرر عنه؟ يجوز لم يجوز؟ من تحسبه كلش بدقة، يعني هي مو مظلومة، زين هو صهرج يحترمك، خلوق مؤدب كذا، اي بس هذا قدام الناس واي يحترم، بس بالواقع هاي المسكينة المظلومة كذا واو الى، يجوز لو ما يجوز؟ هذه نقطة جدا مهمة وجدا عملية ومحل ابتلاء. هذا جانب اجتماعي، وامثال هذا كثير. ابنه بالمدرسة انظلم، ابنه امام المعلم المدير الكذا، يجوز هو يقعد يحكي يقول ابني فلان مدرسة ظلموه كذا؟ لا، هو الابن انظلم، ليش الأب يتكلم؟ نفس الكلام، سبالغ ومبالغ، شنو الفرق؟ انت بولى على إدارة أمر، مرة ترفع ظلامة حتى تدافع عنه لا بأسواق، أما في مقام الشكوى مو من باب رفع الظلم، من باب أنهم ينتصرون، هذا واضح أنك مسؤول عنه، مثل ما تدافع عن الوقف اللي أنت مثلا عندك ولاية على الوقف، انت هم تدافع عن ابنك اذا عندك هم، اذا عندك ولاية على ابنك. هذا قلنا اجتماعي. نجي لا الى الاحتجاجات السياسية، هذا ايضا كذلك، جهة من الجهات تتبنى مطالب طبقة مظلومة، شنو هذا الجهة يجوز لها او ما يجوز؟ مرة نهي عن المنكر وكذا، نهي عن المنكر بشروط، من شروطه أنه نحرز أن الطرف المقابل عنده فسق ومخالفة، بحيث قائمة عليه الحجة، مو إحنا عندنا من شروط النهي عن المنكر، شنو؟ من شروط النهي عن المنكر أنه أنت تدري أنه ما عنده عذر، أما لا تحتمل عنده عذر، ما تقدر تقول، ما تقدر تتعامل وياك كمنكر، صح ولا لا؟ مذكور هذا بعد في الرسائل العملية، مذكور أنه يعلم بأن هذا منكر. إحنا شوية توسعنا، قلنا مو بس يعلم، في عندما بعثنا كتاب الأمر المعروف قلنا مو بس يعلم، يشمل إذا كان هناك حجة عليه، مو خاص بالعلم إلا علم يقين قطع، لا حجة، ولو لأنه هو ما فحص إذا هذا يندرج، لأنه يجب الفحص مثلا، وسعنا. لكن إذا لا نحتمل أن عنده عذر، هو هم يدعي عذر، هذا المشكلة، إذا كان يدعي عذر شنو الحكم؟ بعد ما يجوز النهي عن المنكر، لأنه هنا إلا أن تحرز المنكر. بعض الأحيان هو أذى واحد صار بناء لا يتهم الناس، هذا هو يرتكب منكر، كل بعض عندهم أبسط شيء يكون يتهم،
كل واحد صار في موقع إدارة وحكم عام يعني لازم يتهم. هذا هو فسق، هذا السلوك هو فسق، هذا ما بيه موازين شرعية. لكن إذا لا كان عن موازين فهو هنا ما يقدر يتهم. زين يقدر يشتكي من باب الشكوى من المظلمة ولا شكوى من المظلمة شيء آخر. زين إذا مو هو المظلوم مباشرة يقدر يشتكي عن غيره تبرعا أو يشتكي عن غيره وكالة ونيابة أو لا؟ تدرون بعضها تبرعا بلا أنه بعضها لا وكالة. واحد يصير محامي، المحامي يصير وكيل، هم لازم يجي يطرح المظلم. فمرة هو يريد يدفع الظلم هذا واضح، هذا أوضح يدفع الظلم هذا واضح. أما إذا بس شكوى بحيث ويدري هاي القضية ما راح يقدر يكسبها، لأنه الحق القانوني هو شنو راح يستفيد من الرأي العام بعد، مو من الحق القانوني. الحق القانوني ما عليه، هو مشتبه معنا. القانون لا يحمي المغفلين، مثلا هو غافل استغفله وقعه بعد شو يقدر يسوي له؟ ما عنده شارع، ما عنده حل. ولكن وين المشكلة؟ هو يقدر يبين يقول أنه هذا صارت مخادعة عليه، هذه تنفع موكله في الرأي العام. شو يصير هنا؟ يجوز وما يجوز وما أشبه ذلك من الأمور. هذه كلها تحتاج إلى بحث. إحنا صحيح كبرياتها الفقهية هي مذكورة، لكن بين الكبريات وتطبيقها على الجزئيات أيضا نحتاج في بعض الأحيان إلى دقة عالية فقهية حتى نشخصها. ما يكفي بس مجرد أن الكبرى معروفة، ولهذا ستشوف هاي الكبرى معروفة تجد لي تطبقها تصير في حيرة، يحتاج لك تأمل طويل حتى تلتفت إلى عناوينها وجزئياتها. مو الأمر مو سهل. وللبحث السنة والحمد لله رب العالمين.